بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كان آخر باب كنا توقفنا عنده من أبواب سترة المصلي من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، هو باب السترة، باب السترة بمكة وغيرها. هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، إنما قصد بذلك بيان حكم السترة في مكة، ومكة دون سائر بلاد الأرض، لأنها وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم السترة فيها، والخلاف على قولين، منهم من قال أن حكمها حكم سائر البلاد، وهو مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبه قال الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. والقول الثاني القول بجواز الصلاة فيها إلى غير سترة، إلى غير سترة، يعني القول باستثناء مكة في حكم السترة عن سائر البلاد، وهو ما ذهب إليه طاووس من التابعين وعطاء، ومذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأراد البخاري أن يبين اختياره في هذه المسألة ويبين قوله فيها. وقلنا هذه من طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله في تراجمه، أنه يذكر الترجمة لبيان الخلاف فيها ولبيان اختياره ومذهبه في تلك المسألة التي جعلها ترجمة من تراجم أبواب كتابه. هذه الترجمة أورد فيها أو أخرج فيها الحديث الأول حديث أو حديثا واحدا حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه أو نصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. هذا الحديث محل الشاهد منه في قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ونصب بين يديه أو نصب بين يديه عنزة. عندكم بالفتح ولا ونصب بين يديه عنزة؟ وقد مر معنا معنى العنزة والصلاة إليها واتخاذها سترة بين يدي المصلي. الشاهد في قوله فصلى بالبطحاء، والبطحاء من مكة، والبطحاء من مكة، وذكرنا أنها بين منى ومكة الآن، وهي المعروفة في وقتنا هذا بالعزيزية، وسميت بطحاء لأنها كانت خالية من الدور والسكان، كانت صحراء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في هذا المكان، وهي من مكة لأنها من الحرم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان واتخذ سترة عند صلاته. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه من قال بأن مكة في هذا الحكم كسائر البلاد، كسائر البلاد، يعني يشرع فيها الصلاة إلى السترة، على الخلاف بين أهل العلم في حكمها، من قال بالاستحباب ومن قال بالوجوب. بالوجوب بمعنى يجب أن يصلي إلى سترة إذا كان إماما أو إذا كان منفردا، ولا تجب على المأموم كما مر معنا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه بهذا الحديث وبهذا الدليل. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ولا يفهم من هذا أنه جمع بين الظهر والعصر، ولا يفهم منه أنه جمع بين الظهر والعصر. وهذه الصلاة كانت في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن الحاج في أيام التشريق يصلي الظهر والعصر قصرا من غير جمع، والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها، يقصر في الصلاة الرباعية ركعتين ولا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجمع. ولهذا يقال في قضية الجمع بالنسبة للمسافر، وقاعدة يذكرها المحققون من أهل العلم خلافا لمن لا يرى مشروعية الجمع للمسافر إلا إذا كان في السير، المسافر يشرع له الجمع
متى شرع له القصر، متى شرع في حقه القصر يشرع كذلك له الجمع. إذا جمع فقد أصاب السنة، وإذا ترك الجمع فلا شيء عليه، لأن الجمع يختلف عن القصر. القصر يجب على المسافر، القصر يجب على المسافر، بحيث لا يجوز له وهو مسافر أن يتم في صلاته، أن يتم في صلاته. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا بعض الناس يعني ربما يزعمون أنهم يقعون في الحرج، وخاصة ممن يرى نفسه أو يعتقد أنه في حكم المسافر، كالطلبة في الإقامات والعسكر في السكنات يرى أنه مسافر، وغيره ممن معه ربما يرى أنه مقيم، فيقدمون هذا الذي يرى نفسه مسافر، فهو يزعم أنه يتحرج، يتحرج من أن يقصر بهم في صلاته. ولهذا يقال له الإتمام في حقك مخالفة. ولما يذهب الناس هذه المذاهب يعني ويتوهمون مثل هذا الحرج؟ والأمر هذا ثبت في السنة، بمعنى إمامة المسافر بالمقيم، بل ثبت في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بمن كان مقيما من أصحابه قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني في سفر، أتموا صلاتكم، أمرهم بالإتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أو ما اعتقد أنه في حرج، وأن من خلفه ربما لا يفقه هذه المسألة. وهذه مسألة في الحقيقة فيها إشكال في عند الناس في فهومهم. أحيانا يطالبون من يأمهم أن يكون دونهم، أو أن يكون مخالفا لهم، أو أن يكون موافقا لهم وإن كانوا مخالفين للسنة. قبل يومين فقط، قبل يومين، معليش اسمح لي شيخ محمد، أحد المصلين قال لي: والله إمامكم راه يطيل في الركوع وفي السجود، والناس ربما يتسبب في أن المأمومين يسبقونه في ركوعهم وسجودهم. فسألته أنا، قلت له: أيهما مصيب، إمامنا أو مأمومينا؟ قال: والله هذه عادة الناس، يعني هو ناصح ولكن جاهل. قلت له: تعلم أن السنة المأموم، وكثيرا ما ننبه إخواننا على مثل هذه المسائل المتعلقة بصلاتهم، وخاصة مسألة عدم سبق الإمام في ركوع وسجود وتسليم. ودائما أقول لإخواننا: والله مهما أسرعتم وحاولتم سبق إمامكم فإنكم لن تنصرفوا من صلاتكم حتى ينصرف الإمام، أزربوا لريح حتى ينصرف الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وننبههم على أن قضية الركوع والسجود، يعني التنقل من القيام إلى الركوع ومن القيام إلى السجود، لا يكون إلا بعد الإمام، ما هوش بمجرد ما يقول الإمام، بل ما يبدأ الإمام في التكبير يكون هو وصل الأرض. الإمام يقول عند الله قبل ما ينهي اسم الجلالة يكون الرجل رهف ساجد. والسنة على خلاف هذا، التكبير شيء والركوع من السنة أن يكون التكبير قبل الركوع وقبل السجود، يكبر ثم يركع، يكبر ثم يسجد، ولا يجوز لك أن تسجد حتى يسجد الإمام، أو أن تركع حتى يركع الإمام، أو أن تسلم حتى يسلم الإمام، حتى يسلم الإمام. واختلف أهل العلم في قضية الانصراف الواردة في الحديث: لا ينصرف أحدكم حتى ينصرف الإمام، على ثلاثة أقوال: قول بأن الانصراف بمعنى التسليم، والثاني بمعنى التسليم والاستدارة إلى المصلين، والثالث بمعنى الانصراف والخروج، يروح إلى بيته أو يخرج من المسجد. والقولان الوجيهان هو القول الأول والثاني، القول الأول والثاني، والموافق للسنة هو الثاني، لأن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ثم يستغفر ثلاث حتى تخرج النساء، جاء في الحديث. وهذا من أدلة عدم جواز الاختلاط بين النساء والرجال، لا في دخولهم ولا في خروجهم ولا في جلوسهم. ولو جاز الاختلاط لجاز في أماكن العبادة، ناس جايين يصليوا، الأصل أنهم أنهم بقلوب خاشعة ما يفكروش في هذه القضايا وهم في المسجد، عندما يخرج ولا عند باب المسجد الشيطان يلعب ويجتهد. في المسجد الأصل أن لا يكون هذا الأمر. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. حتى الناس كلها لما تدخل المسجد تجي بقصد الابتعاد والمفاصلة، الرجال عن النساء. المرأة تدخل المسجد تجي في آخر المسجد، هذا غير موجود عندنا، صح ولا لا؟ في بعض البلاد موجود، رأيت هذا أنا في المغرب، في المغرب في المساجد النساء، نساء كبار على كل حال، حتى ما تدخل المسجد في آخر المسجد، وراء من الإخوة اللي قاعدين في آخر المسجد تجلس، والرجال يدخلوا في أول المسجد. والرجال مليحة يعني، حتى بالنسبة لبعض بعض إخواننا يكون لزاما عليهم أنهم يطبقوا السنة، لزاما عليهم يجي ما يروحش لمؤخرة المسجد، يجي يجلس حيث ما انتهى به المجلس، لأن مؤخرة المسجد راهي محجوزة، فيها الأخوات، فيها الأخوات. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر بقدر ما يستغفر ثلاث فقط. هذا الوقت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، هوش كاستغفار بعضنا. تخرج النساء، النساء تخرج من المسجد. قد يقول قائل هذا يكون دليل لأن النساء انصرفوا أو انصرفنا، صحيح هذا، سلم النبي صلى الله عليه وسلم انصرفنا، أما الصحابة باقي الرجال فإنهم ينتظرون حتى يستدير النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ثم بعد ذلك ينصرفون. ولهذا قلت، وهذا أقوله عن مشايخنا، أن أوجه الأقوال هما القول الأول والثاني في هذه المسألة. فالشاهد يا إخوان أنه لا ينبغي علينا أن نصحح أخطاءنا بأخطاء، يعني نحمل الناس على الخطأ حتى بزعمنا أننا نصحح الخطأ، لا يستقيم هذا. الناس لا بد أن يجتهدوا وأن يتعلموا صلاتهم، والصلاة الكاملة، الصلاة الصحيحة، هي الصلاة الموافقة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا ليس فيه حرج، هذا حرج فيما نظنه نحن، وقد نخطئ في ظننا، وإننا لمخطئون بهذا الظن، أنه لأجل هذا الحرج أنا أترك الأمر الواجب علي. لا بد أن تقصر من الصلاة وأنت حتى وإن صليت بمن كان مقيما، من كان مقيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وهذا قلت لا يحمل، أو قال أهل العلم لا يحمل على أنه جمع، وإن كان فيه احتمال، وإن كان فيه احتمال، لأنه جاء صريحا في رواية أنه صلى بعدها العصر، أنه صلى بعدها العصر، يعني صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر في وقتها كذلك ركعتين. والشاهد من هذا الحديث هو أمرين اثنين: ذكر البطحاء ولبيان أنها من مكة وهي في حكم الصلاة في مكة، وذكر العنزة التي صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيانا إلى أنه ما ترك الصلاة لغير سترة، وهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية، ما ثبت أنه صلى لغير سترة، سواء كان في المسجد أو في الصحراء، سواء كان منفردا أو جماعة. طيب، من فوائد هذا الحديث والواو هنا ليست للترتيب، ومعلوم أن الواو العاطفة لا تستلزم الترتيب، يعني تأتي للجمع، تأتي للجمع، لأنه ذكر هذا الحديث في رحمك الله في الباب السابق، وذكر الوضوء والإداوة والعنزة قبل الصلاة، وهذا فيه دليل على عدم الواو، أنها ليست للترتيب. من فوائد هذا الحديث أولا فيه دليل على أن البطحاء والتي هي العزيزية اليوم من مكة وليست من منى، لأن بعض الناس توسعوا في هذا الباب، وعوض أن يلحقوا العزيزية بمكة، لأن هذا الأصل، ألحقوها بمنى، فأصبحوا يمكثون الأيام ابتداء من يوم التروية إلى آخر أيام التشريق في العزيزية بدلا من منى، مخالفة للسنة. وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم فهو على خلاف الصحيح وعلى خلاف السنة. البطحاء هي من مكة وليست من منى، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها الركعتين هذا لا يستلزم أنه كان ماكثا فيها، بل الذي ثبت أنه مكث في منى. ولما كانت البطحاء طريقه إلى مكة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من منى إلى مكة، انتقل لما رمى الجمرة العقبة إلى مكة، وانتقل كذلك لما قفل راجعا من مكة إلى منى بعد أن طاف الطواف الركن الإفاضة، وعاد وسعى وعاد إلى منى مرة ثانية. قد تكون صلاته هذه في هذا الوقت أو في أثناء هذا الطريق. طيب، قلنا فيه دليل على أن البطحاء من مكة وليست من منى، فيه دليل كذلك على أن الصلاة أيام منى تكون تكون قصرا من غير جمع. فيه كذلك دليل على صلاته إلى السترة وهو في مكة، وهذا دليل من لم يفرق بين مكة وسائر البلاد في مشروعية السترة. وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا. وهذا كذلك ما ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يدفعان من يمر بينهما في صلاتهما في مكة، بل عند البيت، بل عند البيت. وكان ابن عمر ينتظر حتى تمر من تمر من النساء ثم يصلي، وكان يتقصد، لأن مكة تختلف عن سائر المساجد في أن فيها هذه السواري أو هذه الأسطوانات. مكة السترة هي جدار البيت، هي جدار البيت، وإليها صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار البيت، عدا يعني لما كان يدخل البيت، عدا ما ثبت من سنة الطواف أنها تكون من وراء المقام. وهذه كذلك تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها لسترة، والسترة قد تكون ظهر إخوانك أو قد تكون العنزة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم تغرس له أو ما إلى ذلك. عدا ذلك كان، وكذلك كان الصحابة يفعلون، وهذا من الدنو إلى الصفوف المتقدمة، الصفوف المتقدمة في البيت، البيت الصفوف المتقدمة عند خلف الإمام، والإمام الأصل أنه يصلي عند البيت، فإذا كان الزحام صلى بعيدا عن البيت حتى يترك المكان الطواف للطائفين، والأصل أنه لا طواف في وقت الصلاة، ولكن لما كان يعني الطواف لا ينقطع في البيت، قد يكون الناس في طواف وتقام الصلاة يتوقفون، والإشكال أن بعض الناس إذا تأخر الإمام تقدم، إذا تأخر الإمام تقدم، وبعضهم يظن أن الصف الأول هو ما كان وراء الإمام من جهة الإمام، وهذا خطأ. الصف الأول ما كان وراء الإمام، والصفوف في البيت أو عند البيت على خلاف سائر بقاع الدنيا ليست صفوفا مستقيمة، بل صفوف مستديرة، صفوف مستديرة، لأننا عند عين القبلة، وعين القبلة هي البيت. الناس من غير مكة يستقبلون مكة، يعني جهة مكة، جهة مكة. أما من كان في عند البيت أو من كان في مكة أو عند البيت يستقبل عين البيت، عين القبلة. والإشكال الكبير في قضية اتجاه القبلة في الكثير من المساجد، أنا مرة واحد قال لي شبهة عن مسجدنا هذا، قال والله راه ماهوش مقبل، بعض الناس يحبوا يديروا التشويش يعني. والحمد لله أنا أذكر جيدا لما بني هذا المسجد، كان المسجد القديم، المسجد هذا اللي من خلف اللي راه الآن آثار. أسأل الله عز وجل أن يوفق إخوانكم لإتمام مشروع توسعة وكذا. المهم لما بدأ هذا بناء المسجد كان أول ما ظهر هذه البوصلة, بوصلة القبلة, استعملنا هذه البوصلة, ومن خلال اتجاه الظاهر عليها كان استقبال القبلة. المهم الشاهد, فمشيت للجهاز هذا للجوجل حتى نشوف جهة القبلة, فتأخذ الخط من قبلتنا هذه من وسط المسجد إلى مكة مباشرة, يعني خطا مستقيما, كأنه واحد دار خط مستقيم إلى مكة مباشرة. وربما نصوروها هذه ونجيبها, لأنه أنا أثناء التحقق من قبلتنا وجدت كوارث وطامات في اتجاه القبلة في المساجد المجاورة هنا وهناك, واحد القبلة فاتيكان وواحد القبلة الطليان, واحد مشكل كبير. ما ليش ندير في البلبلة, يعني الناس ما ليش, يعني إذا ظهر أنهم أخطأوا في القبلة اليسير قاعدة شرعية, اليسير معفى عنه, اليسير معفى عنه, اليسير في الاتجاه مثلا زاوية 10-15 درجة ممكن يكون يعني تنطبق عليه القاعدة, أما انحراف فوق 45 وفوق 90 درجة كارثة هذه, يعني أصبحت قبلة أخرى, أصبحت قبلة أخرى. المهم الشاهد أن مكة لا تختلف في هذا الحكم عن سائر بلاد الدنيا, لأنه الآن جل من يفتي الناس ويفتون الحجاج إذا كانوا قاصدين بيت الله الحرام أنه لا حرج, ما تحوش على السترة في مكة, صلي لغير سترة ولا تدفع من يمر بين يديك, وبعضهم والله الذي لا إله غيره إذا دفعته أنكر عليك وهو وأنت في صلاتك, يا شيخ هذه مكة, يقولك يا شيخ هذه مكة, أنت في مكة, يعني مكاش ما فيش مشروعية السترة. وهذا قول مرجوح, وإن كان مذهب بعض الأئمة كما قلنا ذهب إليه طاووس وعطاء والإمام أحمد وغيرهم عليهم رحمة الله. يعني ذكر الصحابة في هذا الباب فعل ابن عمر وابن الزبير هذا يدل على أن الصحابة أو من الصحابة من كان على هذا المذهب وعلى هذا الفهم, ولهذا يقوي هذا الترجيح. بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الصلاة إلى الأسطوانة. باب الصلاة إلى الأسطوانة, والأسطوانة بمعنى السارية, والسارية هي أعمدة البناء التي تكون في المساجد, أعمدة هذه الأعمدة الموجودة في المساجد, ولها حكمها, لها حكمها في أمرين, من يجيب في أمرين؟ ها؟ النهي ولا السنة؟ النهي, ما هي السنة؟
النهي.
عجيب, قمر معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين لما دخل للبيت,
صلاة الجماعة.
نعم,
صلاة الجماعة ماشي في المنفرد,
صلاة الجماعة ماشي في المنفرد. والأخ في جوف الكعبة, أحسن, يعني في جوف الكعبة ما كان سترة. والأخ قال منفردا, منفردا ما كان صفوف, أحسنتما, خطرة جاي إن شاء الله تكون هذه, فهمت أخ الكريم؟ يعني حكم الأول النهي عن الصلاة بين السواري, كان الأولى بك أن تضيف في صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن العلة هي قطع الصفوف, لأن العلة هي قطع الصفوف, الأعمدة تقطع الصفوف. وبعض إخواننا طرحوا مسألة في قضية مبتولين به في هذا الزمان في مساجدنا من صلاة الصبية معنا, بل من عبث الصبية معنا دون سن الصلاة، 5 سنين 4 سنين يجي أبوي ومكركره معاه ويضعه بين الصف، ما هوش يصلي يقينا، لا توضأ ولا ما هوش يصلي، ولكن هو بين الصف، هل يقطع الصلاة أم لا؟ هل يقطع الصف أم لا؟ الصف ها؟ هل يقطع الصف مثله؟ هل يكون في حكم السارية أو أنه يكون في حكم المصلي؟ ها؟ يقطع الصلاة. الله، أنا سألوني ما أجبت، قلت له ما وقفت على هذه المسألة. من سلفك يا أخي؟ لا لا لا، ما قلت يا أخي، ما قلت أبدا. أنا سألني، قلت والله سؤال وجيه، ولكن ما أنا ما وقفت، يعني قصاري باعي في العلم وقلة، قلت له أنا ما وقفت على قول، ولكن هذه مسألة جديرة بأن تطرح على أحد مشايخنا وأئمتنا، إن شاء الله نتذكر هذه المسألة نسجلها ونسأل عنها وبعد أجيبك ومعليش بعد نقول عنه هكذا يا أخي. فلأجل صلاة الجماعة الصفوف تقطع الصفوف. الحكم الثاني قلنا السواري متعلق بها حكمان، الثاني هذا اللي احنا بصدده، الصلاة إلى السترة والاسطوانات من السترة. لأجل ذلك عقد الإمام البخاري عليه رحمة الله بابا الصلاة إلى الأسطوانة، أي إلى السارية، أو كما تقولون أنتم إلى العرصة. أول ما أورد البخاري عليه رحمة الله يعني ما حكمها أو بيان سنية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الأسطوان، بل كان يتحرى الصلاة إلى الأسطوان كما سيأتينا. قال أي البخاري: وقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. المتحدثون إليها من هم؟ من هم؟ يعني هذا عمر رضي الله تعالى عنه في أثره، وإن ذكره أو أورده البخاري من غير إسناد يعني معلقا، فقد وصله ابن أبي شيبة والحميدي بسند صحيح. كان أخر حكى رح يجيب، تفضل أخي. نعم، ما سمعت. لا لا، أنا ما سألت المتحدثون إليها، اللي يصلي إليها واضحة هذه ما تحتاج إلى وش قصد ها؟ الله يهديك، وش دخل المشركين في المساجد؟ تعال تاني. أحسنت، يعني هي عادة الناس يتكئون على هذه السواري، وإذا كان هذا القول قول الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني دليل هذا أنه كان في الزمن الأول في زمن الصحابة، وهذا يعني لا زال إلى يومنا. المقصود بالدرجة الأولى، وما فيش نفي لغيرهم، بالدرجة الأولى المتحدثون يعني من يجلسون لوعظ الناس أو تدريسهم، يجلسون إلى السارية، يجلسون إلى السارية. كان عبد السعيد واحد الشيخ في الحراس مسجد الشافعي، كنت تسموه علي. علي وشنو؟ علي العرصة، أو قال علي العرصة. هذا شيخ يعني كان مدرس في مسجد الشافعي رحمة الله عليه، توفي. كان عنده سارية في المسجد الشافعي، يجلس عندها بعد صلاة المغرب يروح يجلس ويدرس للناس يسموه أو كنا كان يعرف بشيخ علي العرصة لأنه يجلس إليها. فالمقصود بالمتحدثين هم الذين يجلسون والغالب يجلسون، وهذه ما زالت إلى يومنا في بعض المساجد، في بعض المساجد في موجود في بلدنا وفي باقي البلاد الإسلامية. حتى في الحرمين عرف بعض المشايخ بمثل هذه المجالس، كان عنده سارية يجلس إليها. بل هذا كان حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس إلى بعض السواري. وأنبه إخواني لقضية لمن وفقه الله عز وجل لزيارة المسجد النبوي، أنه ينظر في أعلى الأعمدة الموجودة في مقدمة المسجد، يعني البناء القديم البناء العثماني، وخاصة ما كان في الروضة وما قاربها، تجدون الفوق مكتوب في بعض السواري سارية كذا، سارية المهاجرين، سارية الوفود، سارية أبي لبابة، سواري بأسماء. هذه كل سارية لها 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 تاريخها. سارية الوفود هي المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند استقبال الوفود، عند استقبال الوفود. والوفود كانوا إذا وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصهم باستقبال خاص، إلى درجة أنه كان يلبس أحسن ثيابه. ولذا عمر لما جاء بالأنبجانية التي أعجبته لرسول الله قال تلبسها، تلبسها للعيد وللوفود. فكان هذا المجلس، هذا المسجد حتى يبقون أثره، لما جعلوا السارية سموها باسمه سارية الوفود. سارية أبي لبابة، أبو لبابة الصحابي الجليل الذي ربط نفسه عند عمود من أعمدة المسجد لما وقع منه ما وقع، لما أباح بسر المسلمين لليهود وندم على ذلك ندما شديدا، وحتى أنزل الله جل وعلا براءته وتاب الله عليه، ربط نفسه بالسارية وقال لا أترك هذا المكان حتى يغفر الله لي. أبو لبابة رضي الله أبقوا هذا المكان سارية أبي لبابة. الشاهد المتحدثون إليها هم الذين يجلسون. فقول عمر أن المصلون أحق وأولى بها لأنها سترة لهم، وحكم من الأحكام الشرعية، حكم من الأحكام الشرعية واجب اتخاذ السترة. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحق بالسواري، المصلون أحق بالسواري، وخاصة لو جلس الناس يعني على السارية من كل جوانبها أو من جهة أو من جهة الجهة الموالية للقبلة، لو جاء المصلي ليصلي إليها وجد من يجلس عندها فأراد أن ينبه أن المصلي أحق بها. فإذا جلس الإنسان إليها في غير صلاة الجماعة يجلس مستقبلا القبلة حتى يترك للمصلي الاستفادة منها. ثم قال يعني الأثر الثاني، ورأى عمر رجلا يصلي. عمر هذه في رواية من روايات البخاري، رواية أبي ذر هذه وغيرها، وورد في رواية أخرى للبخاري كذلك ورأى ابن عمر. والحافظ عليه رحمة الله صوب هذه، يعني عمر وليس ابنه. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. وهذا إشارة إلى تنبيه الناس على اتخاذ السترة، وهذا من السنة التي كان عليها سلف هذه الأمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالذين من قبل أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. من سنة نبينا أن الإنسان إذا كان يصلي إلى غير سترة ندنيه إلى السترة. هذا كان يصلي بين السوال، جاء في الوسط سارية من هنا وسارية من هو يصلي، فأدناه عمر إلى الساري حتى يصلي إلى سترة، يعني تصحيحا لصلاته، يعني تصحيحا لصلاته. فمثل هذا العمل مشروع. ويشبهه ماذا؟ يشبهه ماذا؟ أن تضع له سترة. وش قلت أنت؟ وش قال هذا؟ ها؟ أحسنت، يعني أنت أنظرت من منظار آخر، يعني تحريك المصلي. أحسنت، هذا استدراك وجيه، أنا ما خطر على بالي، ولكن ما شاء الله جزاك الله خيرا، هذا فضل الاجتماع على الخير. فهذا يستفاد منه كذلك أن الإنسان لغير سترة. احنا في مسجدنا هذا الشكل في بنائه، هذا سداسي ولا ثماني الأضلاع، ثماني الأضلاع. بعض الناس يجي خارج المسجد يصلي إلى الجدار هذاك اللي هي الباب، ويظن أن هذه هي القبلة، يشوف الباب الدخلة والقبلة راهي مستقبلة للباب، فإذا به راه يصلي للبحر أو في جهة ما أدري لا في طليان ولا إسبانيا، ما هوش مستقبل القبلة. الجدار هذاك ما هوش مستقبل القبلة، هذا الجدار مستقبل القبلة فقط، هذا الجدار أو هذا الجدار اللي منا ما كانش، أو الجدار اللي منا، أما ذاك غير مستقبل القبلة. فإذا الإنسان رأى أحد إخوانه يديره إلى القبلة. أذكر مرة من المرات أيام كان المنبر المتحرك يروح ويجي، كان في المسجد القادم المنبر، كنا بعد الجمعة نوخروه إلى مؤخرة المسجد. دخل واحد غريب عن المسجد، دخلنا المسجد شوفوه يصلي إلى خلاف القبلة، لأنه هكذا العادة أنه المنبر تبع المنبر. قال لي نشت المنبر، قلت له هذا منبر متحرك، كانت عنده عجلات الله المستعان. طيب فأدناه إلى سار. إذن يستفاد أنه تحريك المصلي تصحيحا لصلاته أمر مشروع، أمر مشروع. أنا الآن أسأل سؤال آخر، بعض إخواننا ومع الأسف الشديد يعني جدير بنا أن نسأل عن كل فعل من أفعال تعبدنا لربنا جل وعلا. الأصل في العبادات الحضر، في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة وبعد ما يسلم الإمام ويقوم المسبوق، ومعلوم احنا ما كانش جماعة ما فيهاش مسبوقين، التبكير إلى الصلاة والمحافظة على تكبيرة الإحرام وراء الإمام، هذا الله المستعان أمر مقصرين فيه، مشاغلنا ولا مشاكلنا ولا ما أدري. دائما أنا لحد الآن وإن شاء الله نكون مخطئ ويقول لي واحد من إخواننا أنا رأيت هذا بأم عيني، لحد الآن لم أصلي في مسجد من مساجد الجزائر بأسرها اللهم إلا في مسجد واحد مرة واحدة في حياتي، صليت وراء إمام في مسجد وما كان مسبوق. تصدقون هذا ولا لا تصدقون؟ تصدقونني؟ والله صلينا من غير مسبوق بعد الصلاة، ولكن الغالب دائما كان مسبوقين، صح ولا لا؟ هذا المسجد حكاية قديمة، هذا منطقة في أعالي القبائل، رحنا لواحد القرية الأخ من القبائل، انت اشتكزت فيها في أعالي القبائل، صليت كان إمام، والأخ اللي رحنا نزوره مؤذن في المسجد، هو المؤذن في المسجد، وإحنا ثلاثة إخوة زوار ضيوف فقط، ما كانش مسبوق، كنا في أربعة فقط، الله المستعان. طيب إذن المسبوقين هذو لما الإمام يسلم بعض إخوانهم وبعض إخواننا حريصين على أنهم يجعلون أنفسهم سترة، يكون واحد خلفه مسبوق ويكون واحد عن يمينه. وأنا والله رأيت هذا واحد يفعل هكذا بيده وهكذا يكون سطر عليهم كلهم يعني. فسبحان الله أحيانا ننبه بعض إخواننا نقول له يعني لماذا تفعل هذا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سطرة الإمام سطرة لمن خلفه، يعني أنت فهمت أن التسليم خلاص راحت السطرة، ما ذهبت السطرة، ما زال حكمها باق حتى ينصرف هذا من صلاته، حتى ينصرف هذا من صلاته. فلا تتعبوا أنفسكم يا إخوان، كاش واحد يتفعص من يده ولا من. طيب هذا إذن عن قوله رضي الله تعالى عنه: رأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها، يعني صلي إليها وهو في صلاته، ويشرع كذلك تنبيه المصلي وهو في صلاته، تنبيه المصلي وهو في صلاته. ثم بعد هذا أورد أو أخرج البخاري رحمه الله جل وعلا حديث، نختم إذن معلش الحديث نخليه
قمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.